الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں. ان میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ درود پاک یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے, اور درود پاک یہ وہ عمل ہے جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگے تو دعا کے اول اور دعا کے آخر درود پاک کو ملا لیں, کہ درود پاک اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو درمیان والی دعا بھی اللہ تبارک و تعالی ان درود پاک کی برکت سے قبول فرما لے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی موجود ہے کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وآلہ وسلم, کہ بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے, اوپر نہیں چڑھتی یہاں تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ فیضان رمضان عربی زبان کے ساتھ نفحات رمضان میں حاضر ہیں, اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایناز تالیف فیضان رمضان سے مدنی پھول بڑھانے کا سلسلہ ہے. آج ہم آپ کو تراویح کی تھوڑی سی تاریخ بتائیں گے کہ تراویح کی ابتدا کہاں سے ہوئی, یہ بغیر جماعت کب تک تھی, اس کی جماعت کب شروع ہوئی اور کیا انداز ہوا, اور اس پر ہونے والے اگر کوئی سوالات اعتراضات ہیں تو اس کے بھی انشاءاللہ عزوجل جواب دیے جائیں گے. آئیے ہم اپنے عربی مبلغ دعوت اسلامی سے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا بكم سیدنا فی سلسلتنا المتواصلہ نفحات رمضان, واليوم ايضا ان شاء الله نتحدث عن صلاه التراويح, ولكن انا حتى الان انت كما انت فهمت انا بينت السؤال او طرحت السؤال, ما هو التاريخ للتراويح, متى هو بدا وقبلا كان كيف كيفيته وبعده ماذا حصل ومتى بدا الجماعه للتراويح.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بعد أن صلى صلاة العشاء صلى صلاة التراويح, فاجتمع الناس فصلوا معه, هذا عامة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ترك الصلاة, وذكرنا ذلك في الحلقة السابقة, بعد 3 أيام ذكر أنه كان صلى الله عليه وسلم يخشى أن تفرض على أمته. الذي حصل أن بعد هذا بدأ الناس يصلونها لوحدهم دون جماعة, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بأن يجتمعوا عليها.
وأنا فهمت يعني التراويح في ليس مباشرة بعد صلاة العشاء أو يعني بعد نصف الليل أو ثلث الليل,
هو طبعا وقت ليس لها وقت محدد, لكنها بداية وقتها بعد صلاة العشاء وسنة العشاء وقبل صلاة الوتر, هذه السنة. لكن أنت إذا أخرتها أو قدمتها هذا ليس فيه حرج. أما تحقيقا في الروايات هذه تحتاج إلى مراجعة للروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم, متى كان يصليها ضبطا, هل بعد العشاء مباشرة, هل فيها تأخير, الله أعلم بذلك. يحتاج إلى مراجعة، يعني الأمر فقط يحتاج إلى مراجعة. الذي حصل أنه في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قام فجمع الناس بعد أن رأى الناس يصلون فرادى وتشتتت يعني أمورهم، فقام فجمع الناس وطلب أظن من سيدنا أبي بن كعب الله أعلم أن يؤم الناس ويصلي بهم 20 ركعة من صلاة التراويح.
وفي
فكانت هذه السنة سيدنا عمر أن جمعهم على إمام واحد ويصلون 20 في المسجد والناس تجتمع معه وتصلي.
وفي زمن أبا بكر
لم يكن هذا، كانت كما تركهم النبي عليه الصلاة والسلام يصلون فرادى، كل واحد يصلي ما يشاء، يعني 20 أو أقل، لأنه تفاوتت الروايات في صلاة التراويح 8 12 20، وكان الناس يتفاوتون في صلاتها. لكن سيدنا عمر أراد أن يوحد الأمة فجمعهم على هذه البدعة،
إمام واحد وعشرين ركعات.
نعم، كان فقط إمام واحد وجماعة ويصلون 20 ركعة، جمعهم على 20، لغى 12 و8. الآن الذي
هذه الآن أنت قلت هذه البدعة،
فأنا أريد أن أعقب على كلمة أنها بدعة حسنة لكي لا يفهمني بعض أنها بدعة سيئة حسنة. ونأتي إلى تفصيل ذلك.
پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ، آپ نے تراویح ادا کی، اکیلے ادا کیا کرتے تھے اور آپ کے زمانے میں لوگ بھی اکیلے پڑھا کرتے تھے، 20 بھی پڑھتے اور 20 سے کچھ کم بھی پڑھتے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اس زمانے میں بھی تراویح اسی طرح سب اپنی اپنی پڑھا کرتے تھے، کوئی رات کے پہلے حصے میں پڑھتا، کوئی دوسرے حصے میں، کوئی تیسرے حصے میں، کوئی چوتھے حصے میں، اس طرح پڑھتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مسجد میں داخل ہوئے، جب مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں لیکن سب اپنی اپنی الگ الگ تراویح پڑھ رہے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ کر کے یہ اس چیز کو رائج کیا کہ یہ جماعت کے ساتھ ہو، ایک امام ہو اور یہ 20 رکعت جو ہے وہ تراویح پڑھی جائے. ابھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی نہیں تھا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی نہ تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا. تو یہ ایک نیا کام ہوا، دین میں نیا کام جو ہے وہ بدعت کہلاتا ہے، لیکن یہ اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے. تو اب اس کی مزید تفصیل سنتے ہیں کہ بدعت حسنہ کیا ہوتی ہے، اچھی بدعت کیا ہے اور بری بدعت کیا ہے، اور حدیث پاک میں آیا کہ بدعت سے بچو، اور تو اس بدعت سے کیا مراد ہے، اور بدعت حسنہ کے بارے میں حدیث میں کیا آیا، انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
الآن هنالك محور مهم جدا جدا في أن هذا الفعل هو فعل سيدنا عمر أن جمع الناس على 20 ركعة وجمعهم على إمام واحد. هل هذا قد يطرح سؤال، هل هذه بدعة أم ليست بدعة؟ وهل البدعة نوع واحد أم أنواع؟ بداية هي بدعة لكنها تندرج تحت البدعة الحسنة، حتى سئل أو قيل، ورد أنه قيل لعمر أن هذا يعني أنت ابتدعت شيئا، فقال نعمة البدعة هذه، ورد هذا عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. الآن دعونا نؤصل لهذه، اسمح لي أن أؤصل لمسألة البدعة. فعل سيدنا عمر طبعا له دليل آخر لتأييد فعله، وهو حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، أن نتمسك بسنته، ثم سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ألا وهم سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأيضا سيدنا الحسن كما ورد عن العلماء، لأنه به تتم الخلافة الراشدة، الذين أنه خامس الخلفاء الراشدين سيدنا الحسن عليه رضي الله عنه وعن والده وعن أخيه وعن أمه وعن باقي الصحابة أجمعين. فإذا هذه مسألة انتهت، مسألة الدليل فعل سيدنا عمر. الآن نتكلم عن مسألة البدعة. لماذا أتكلم عن مسألة البدعة؟ حقيقة هي من أعظم المشاكل والإشكالات في زماننا هذا هو الحديث عن البدعة وعن مفهوم البدعة وعن ضوابط البدعة. ما الإشكال الذي حصل؟ الإشكال الذي حصل حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوله صلى الله عليه وسلم: إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. إلى هنا رواية الإمام مسلم في صحيحه، تتمة الرواية في رواية الإمام النسائي في سننه: وكل ضلالة في النار. وكل ضلالة في النار، هذه الزيادة أنا أقول موجودة في سنن النسائي، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذه الرواية عند النسائي. الآن كل محدثة بدعة، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. هذا الحديث أخذه بعض الفرق الضالة التي أخذت من خلال هذا الحديث تبدع الناس، تتهمهم بالتبديع، ثم ينتقلون من التبديع إلى التكفير، فيصل بهم الحد إلى أن يكفروا المسلمين لأنهم حسب اعتقادهم ابتدعوا بدعة ضالة شركية تفضي بهم إلى النار، لأن الحديث قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا فهمهم لهذا الحديث، لكن هذا ليس كلام العلماء. السؤال الذي طرح: هل كل بدعة ضلالة؟ طب الحديث يقول كل بدعة ضلالة، إذن كيف نفهم هذا؟ نفهم السياق من خلال قاعدة عامة. ما هي القاعدة العامة؟ القاعدة العامة التي يقولها أصول العلماء الأصوليون: لا يجوز لنا أن نأخذ حكما من حديث، لا يجوز لنا أن نأخذ حكما من حديث، وإنما نأخذ حكما من مجموعة أحاديث ضمن سياق موضوع واحد. يعني عندي موضوع البدعة، فلا يجوز أن أستنبط حكما من حديث واحد، وإنما أجمع الأحاديث النبوية الشريفة التي تحدثت عن البدعة، ثم ليس أنا أيضا، إنما يقوم العلماء باستنباط الأحكام منها من مجموعة هذه الأحاديث وليس من حديث واحد، حين ذاك يستنبط الحكم ويبين لنا أنواع الحكم. الآن هذا الحديث الذي ذكرناه سنرى أنه في المقابل هنالك تخصيص له. في الأصول عندنا عام وعندنا خاص، عندنا مطلق وعندنا مقيد. فعندنا العام ويقابله الخاص، والمطلق يقابله مقيد. سأريك الآن حديثا آخر يقيد إطلاق حديث كل بدعة ضلالة. الحديث الآخر رواه الإمام الترمذي في سننه عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتدع بدعة ضلالة، من ابتدع بدعة
ضلالة
لا يرضاها الله ورسوله، لا يرضاها الله ورسوله، كان عليه مثل آثام من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. هذه الرواية من رواها؟ رواه الإمام الترمذي. هذه الرواية لو تأملنا فيها لوجدنا أنها تقيد الإطلاق الذي كان في الحديث كل بدعة ضلالة. لماذا؟ أين التقييد؟ جاء التقييد في كلمة كل من أحدث، من ابتدع بدعة ضلالة.
ضلالة،
من ابتدع بدعة ضلالة، أي أنه لو أنه أحد ابتدع بدعة ليست ضلالة، هذا بمفهوم المخالفة الذي يعمل به يعني جمهور الفقهاء، وإن يعني ضمن ضوابط وشروط، من ابتدع بدعة غير ضلالة إذن ليس فيها شيء. إذن القيد على ماذا؟ على أن تكون البدعة ضلالة أولا. ثانيا القيد الثاني الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مفسرا: لا يرضاها الله ورسوله. هذه البدعة أيضا من قيد الثاني الذي يفسر الأول: لا يرضاها الله ورسوله، كان يعني عليه الآن وزرها ووزر من عمل بها، معنى الحديث
صحيح.
إذن عندنا عام وعندنا مقيد. الآن مع مجموعة الأحاديث، حديث آخر جاء أيضا في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري في أحد الصحيحين عن السيدة عائشة رضي الله عنها، ماذا قالت؟ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. انظر القيد الذي قالته السيدة عائشة رضي الله عنها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، هذا القيد ما ليس منه، لو أنها لم تذكر ما ليس منه لما كان قيدا، من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، كان عام، لكنها قيدت إطلاقها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. قيدها ما ليس منه يقتضي فهم من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو مقبول،
فهو مقبول صح.
هذا العلم، هذا البحث لا يعمل به أهل الأهواء والفرق الضالة، إنما يأخذون حديثا ويبنون عليه فكرهم ومنهجهم فيبدعون ويكفرون الناس بناء على ماذا؟ على فهم حديث واحد، وهذا سبب إشكالات كل أمورنا. الآن أنا أريد أن أنا ذكرت الآن الأحاديث صحيح؟ طب أنا أريد الخلاصة،
لا أحفظ أو لا مدلو له، ولكن نعم بدل له من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أحدث في ديننا شيء وهو جيد فله أجر، ومن الذي نعم يعمل به نعم فله أجر
نعم
مثل هكذا يعني.
أحسن، هو الحديث هذا الذي أنا كنت قد غفلت عنه، من سن سنة حسنة،
سبحان الله،
من سن جعلها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من سن سنة حسنة
يعني ما شاء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة
نعم،
وأيضا من سن يعني غيري
نعم، من سن سنة حسنة، وانظر ماذا قال، حسنة
ما شاء الله،
فله أجرها وأجر من حمل بها لا ينقص من أجرهم شيء، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من وزرهم شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لكي نضبط الرواية.
صحيح.
خلاصة هذه الأحاديث،
هذا الحديث خلاصة الموضوع
نعم،
وأنت تبين
نعم، أنا أريد أن أبين، نحن الآن أسمعنا المشاهدين أن هنالك روايات كثيرة، والروايات تشرح بعضها بعضا وتفسر بعضها بعضا وتقيد بعضها بعضا وتفصل، فهل أنا والمشاهدين نستطيع أن نستنبط الأحكام؟ لا
لا أبدا.
من يستنبط؟ العلماء،
العلماء
الفقهاء
نعم.
إذن الآن أريد أن نرتاح، ماذا قال الفقهاء خلاصة هذا الكلام بعد هذا الحديث وبعد هذا التفصيل في المسألة؟ قال الفقهاء البدعة تنقسم إلى 5 أنواع بناء على انقسام الأحكام الشرعية.
قبل أن تبين أقسام أردت أن
تترجم،
نعم أترجم أو خلاصة للمشاهدين لكي هم يعني لا ينزعجون.
لا مشكلة.
تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بات چھیڑی تھی کہ تراویح کی جماعت کی ابتدا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جماعت کا سلسلہ نہیں تھا، تو جو کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا عمر فاروق نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بدعت ہوا. بدعت کہتے ہیں نئے کام کو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا اور بعد میں آنے والوں نے کیا، تو یہ بدعت ہے. اور حدیث میں آیا کہ بدعت کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم میں ہے. وکل ضلالۃ فی النار. تو تراویح کی جماعت بدعت، اور اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا، بہت ساری احادیث سنائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے کل بدعت ضلالہ یہ عام ہے. یہ یہاں پر ایک کچھ اصول گفتگو کی ہے، اصول حدیث کے حوالے سے اور اصول فقہ کے حوالے سے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے من سن سنتن حسنتن، کہ جس نے نئی سنت کا آغاز کیا اور اچھے کام کا آغاز کیا تو اسے اجر دیا جائے گا، اور جتنے لوگ قیامت تک اس اچھے کام پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کو بھی اجر دیا جائے گا، اور جس نے اس نئے کام کا آغاز کیا ہے اس کو بھی اجر دیا جائے گا. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اگر یہ جو تراویح کی جماعت ہے یہ ایک اچھا کام ہے، اس کا ابتدا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، قیامت تک اس پر عمل ہوتا رہے گا، تو قیامت تک جو عمل ہوتا رہے گا اس کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا، کیونکہ انہوں نے دین میں ایک اچھے کام کا اضافہ کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس حوالے سے موجود ہے. کہ جو اچھے کام کا اضافہ کرے تو جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب بھی کام شروع کرنے والے کو ملے گا. اسی طرح جو دین کے اندر کسی بری بات کا اضافہ کرے تو جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا جو وبال ہے وہ بھی کام شروع کرنے والے پر بھی آئے گا اور کام کرنے والوں پر بھی آئے گا. تو پیارے و محترم اسلامی بھائیو, یہ حدیث اور اس کے علاوہ اور بھی احادیث انہوں نے ہمیں سنائی ہے. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث کیا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیا کام دین میں نیا کام شروع کرے اور وہ کام دین میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے, اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اس کا مفہوم مخالف یہ سامنے آتا ہے کہ جو کام نیا کام شروع کیا جائے اور وہ اچھا ہو یا ہمارے طریقے میں سے ہو تو وہ مقبول ہے. اب اس کے بعد ان احادیث کے بعد اور اس کے علاوہ احادیث کے بعد اب خلاصے کی طرف آتے ہیں کہ کون سی بدعت کو ہم لیں گے اور کون سی بدعت کو نہیں لیں گے اور فقہا نے بدعت کی کتنی اقسام بیان کی ہیں. آئیے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بعد ان بینا هذه الاحادیث المبارکہ عن نبی علیہ الصلوۃ والسلام, الناس تريد الخلاصة, ماذا قال العلماء في هذه الأحاديث, ماذا استنبط العلماء الآن من مجموعة هذه الأحاديث؟ استنبطوا أن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام, ومنهم من ذكر ذلك إمام الذهبي رحمه الله تعالى, ذكر أن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام. قال بناء على ماذا؟ على انقسام الأحكام الشرعية. أقول هنالك بدعة فرض أو واجبة. كيف ذلك؟ من أين جئنا بهذا الكلام؟ نقول مثال, الآن علم التجويد الذي نتعلم به القرآن وضبط اللسان على تلاوة الحبيب صلى الله عليه وسلم, هو لم يكن في زمن الحبيب عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الصحابة, وإنما جاء في زمن بعد التابعين, ليس أيضا في التابعين إنما بعد التابعين, جاء ما يقارب بعد التابعين تقريبا. إذن هو ليس في من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من سنة الخلفاء الراشدين, هو بدعة. لكن ماذا قال العلماء؟ هو بدعة فرض أو قيل بدعة واجبة. لماذا؟ قال لأن الناس لحن لسانهم, لحن لسانهم, لم يعد هنالك من يتكلم الفصحى, فاللسان يتغير مع مرور الزمن. فلكي نرجع,
عندكم هكذا لا يتكلمون بالفصحى, عندنا أصلا لا يتكلمون بالعرب.
سنت تماما. هذا إذا كان للعرب هو فرض أو واجب, فكيف يكون مثلا للعوام؟ ولذلك اللهم صل على سيدنا رسول الله, هنالك بيت للشعر في أظن في الجزرية كان يذكر معرفة التجويد عليك تفرض, من لم يجود القرآن آثم, يعني شطر البيت ذكرته هذا أظن في الجزرية, من لم يجود القرآن آثم, عليك أن تتعلم التجويد. فإذا صار علم واجب, وما لا يوصل إليه إلا ما هو واجب, ما يوصل إليه واجب. أنا لا أستطيع أن أجود القرآن إلا بعلم التجويد, أتعلم عنه. إذن صار علم التجويد واجب بناء على أن التجويد واجب,
صحيح.
فبناء عليه عندنا هذه فرض. بالمقابل بدعة الحرام, بدعة الحرام الأصول التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام والعلماء, كل بدعة خالفت كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما إن تخالف كتاب الله أو سنة رسوله, هذه هي البدعة الضلالة التي أشار إليها الحبيب صلى الله عليه وسلم, وهذا ما نص عليه الفقهاء. إذن واجب حرام, بدعة مستحبة, بدعة مكروهة, هذه الآن تفصيلات حسب ما يكون الواقع.
مثلا في المساجد يوجد محراب, هذه
ذكر
بدعة مستحبة.
ذكر شيخنا, نعم. شيخنا الشيخ محمد الياس حفظه الله تعالى ذكر بدع, لكنها ليست بدع ضلالة إنما بدع حسنة. منها قال إقامة الجماعات في التراويح, قلنا أن هذا ذكرها أول واحدة, وذكرنا أنها من بدعة سيدنا عمر رضي الله عنه, وذكر أنها قال هي نعمة البدعة هذه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. بدعة ثانية اتخاذ المحاريب في المساجد, المحراب أيضا هذه من البدع. أول من أحدث المحراب كما ذكر نقل ذلك شيخنا سيدنا عمر بن عبد العزيز.
يا الله,
أبدا, عمر بن عبد العزيز هذه اثنين. ثالثا قال اتخاذ القبة, قبة بالمساجد, هذه ليست من السنة إنما بدعة لكنها بدعة حسنة. قبة الخضراء فوق قبر الحبيب عليه الصلاة والسلام, بدعة حسنة. نعم. تقسيم القرآن إلى أجزاء وأحزاب والآيات، ترقيم الآيات وترقيم السور وقل ما شئت. الآن أصبح الآن أشياء جديدة، تلوين الآيات أصبحت الآن مصاحف جديدة تلون الآيات،
إعراب فيها،
وبعضها يلون حروف التجويد ليميز الحرف التجويد. كل هذه أمور محدثة، بدعة في كتاب الله، لكن بدعة حسنة بل مستحبة، لأنها ماذا؟ تسهل على الناس قراءة القرآن، تسهل على الناس تدبر القرآن. هذا أردت أن أجمل ما معنى تفصيلات البدعة التي أشكل فيها الناس.
پیارے و محترم اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں جو فقہا نے بدعت کی جو اقسام بیان کی ہیں، بدعت کی پانچ اقسام ہیں. اولا تو بدعت کی دو اقسام بنتی ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. بدعت حسنہ وہ جو اچھا کام ہے، جو نیا کام ہو اور اچھا کام ہو وہ بدعت حسنہ ہے، اور جو نیا کام ہو اور برا کام ہو وہ بدعت سیئہ ہے. بدعت سیئہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، بدعت حسنہ کرنے پر اجازت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، اور اس کی پذیرائی بھی ہے. اس کے علاوہ بدعت حسنہ کے اندر ہی آ جائیں تو بدعت حسنہ میں بدعت واجبہ بھی ہے، یعنی اس وہ بدعت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں آئی، مگر اب وہ بدعت ہے کہ جس پر عمل کرنا اور جس کو لینا واجب ہے. جیسا کہ تجوید، علم التجوید نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں آیا، اور اب چاہے عرب ہو یا عجم ہو، دونوں کو قرآن اچھا پڑھنے کے لیے علم تجوید کی حاجت ہے. بغیر علم تجوید کے نہ عجمی قرآن پڑھ سکتے ہیں اور نہ عربی قرآن پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عربی اب عامی زبان بولتے ہیں، فصیح نہیں بولتے، تو اس لیے انہیں صحیح قرآن پڑھنے کے لیے انہیں بھی علم التجوید کی حاجت ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام یا صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، مگر اب ہے، اور اس کے ذریعے قرآن اچھا پڑھنا ممکن ہے، لہٰذا اب اسے لینا یہ ضروری ہے، اور یہ وہ بدعت ہے جو واجبہ ہے. اور جو بری بدعت ہے، حرام، جو شریعت سے جو بھی چیز ٹکراتی ہے یا شریعت کے جو خلاف ہے، وہ بدعت حرام ہے، اور اس پر گناہ ہے، اس کے بنانے والے پر بھی گناہ ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی گناہ ہے. بدعت حسنہ مستحبہ، اچھی بدعت ہے اور مستحب ہے. اور بدعت حسنہ کے اندر سنت بھی آ جاتی ہے، جیسا کہ یہی تراویح کی جماعت کا قیام، یہ بدعت حسنہ بھی ہے اور سنت بھی ہے. اسی طرح مستحبہ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو آج کل جو مساجد، آج کل کیا بلکہ ایک زمانے سے، عمر بن عبدالعزیز کے دور سے، مساجد کے آگے جو محراب بنائے جاتے ہیں، یہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، بعد میں بنائے جانے لگے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
لعلی اتکلم فی مسئلۃ فقہیۃ، لان نعود الى صلاۃ التراویح. مسألة فقهية تتعلق الآن بالأئمة لا تتعلق بالناس. هذه المسألة وهي في بعض البلدان يكون هنالك إمام مأجور لصلاة التراويح، يأتي إلى هنالك بعض المناطق لا يوجد فيها إمام يعني حافظ، فيطلبون من إمام حافظ طالب علم أن يصلي لهم صلاة التراويح ويختم القرآن فيعطوه أجرا على ذلك. هل هذه الأجرة جائزة أو لا؟ العلماء ذكروا هذه المسألة بأنه يجب أن يصحح النية
ويعقد معهم
نعم، صحيح، عقدا على أن هذه الأجرة ليست للصلاة، لأنه باتفاق العلماء لا يجوز أخذ الأجرة على العبادة،
على العبادة، صحيح،
وإنما نأخذ الأجرة على الوقت،
على الوقت
الذي يستغرقه أو تستغرقه العبادة. يعني قد يقول بعض، لكن ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ورد حديث، فما الجواب؟ نقول هذا في مسألة التعليم. التعليم، تعليم كتاب الله، نعم، هنالك نص أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز أخذ الأجرة، بل قال نعمة، يعني نعمة الأجر كتاب الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني نعمة ما أخذتم عليه الأجر كتاب الله، أنك تدرس كتاب الله، إذن أخذت الأجر على التدريس. أما الآن الصلاة عبادة، أنت تصلي وهي فرض عليك في كل الأحوال، فهل تأخذ أجرة على صلاتك؟ لا يجوز. فإذا ما كيف يصح العقد؟ قال إذن أنت تأخذ الأجر تصحح العقد معهم، والنية على أنك ليس فقط العقد، لأن النية يجب أن تكون أقرا مقرونة بالعقد، فتصحح العقد والنية أنك تأخذ الأجرة على الوقت الذي تمضيه عند هذا المسجد مع هؤلاء الناس تصلي معهم، هذا الوقت الذي تأخذ عليه الأجرة.
پیارے و محترم اسلامی بھائیو و مدنی چینل کے ناظرین، تراویح پڑھانے والے حفاظ کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بارہا یہ مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں اور ہم اس کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ حافظ تراویح پڑھانے کی اجرت نہیں لے سکتا، تراویح کی اجرت لینا ناجائز ہے، کیونکہ تراویح ایک عبادت ہے اور عبادت پر اجرت لینا ناجائز ہے. اس کا شرع حیلہ یہ ہے کہ جو بھی حافظ ہے یا جو لینا، اول تو لیا نہ جائے، دیا بھی نہ جائے لیا بھی نہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھائیں اور پڑھیں، لیکن لینا اگر ضرورت ہی ہے تو پھر وقت کا اجارہ کر لیں کہ دو گھنٹے کے لیے مثلا رات 8 بجے سے 10 بجے تک یا 8 بجے سے 11 بجے تک آپ ہمارے اجیر ہیں، اور اس وقت میں آپ کے منصب کے مطابق کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ اجارہ کرنے کے بعد، یہ عقد کرنے کے بعد ان کو ان کا کام دے دیا جائے کہ آپ اس وقت میں تراویح پڑھا دیں، عشاء پڑھا دیں، وتر پڑھا دیں، تو یہ عقد درست ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے اعمال کی اصلاح کی سعادت نصیب فرمائے، اور رب کریم عز و جل قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور روزوں کی برکت سے ہمیں تقوی و پرہیزگاری نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان رمضان ہے